باب من يكف عنه وما يعفى من ذلك عند التبييت. باب من يكف عنه وما يعفى من ذلك عند التبييت. ومن يكن شعاره الإسلام عنه كفا فكله حرام. مثاله إذا رأيت مسجدا أو في المواقيت سماعك الندى. واكف عن النساء والصبيان كذاك راهب وشيخ فاني. في هذه الأبيات الثلاثة بيان مسألتين. المسألة الأولى وجوب الكف في الجهاد عن أهل المدينة أو القرية التي يوجد بها ما يدل على إسلام أهلها، وذلك كأن يسمع الأذان أو ترى بها مساجد للصلاة، فإن في ذلك دليلا ظاهرا على إسلامهم. ودليل هذه المسألة ما رواه أحمد والبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. وفي رواية كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وقال: خرجت من النار. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ومثل ذلك في وجوب الكف عنه من تمكن منه المجاهد فأعلن الشهادتين أو حيا بتحية الإسلام، فإنه يجب الكف عنه ولا يجوز قتله بحجة أن ما صنع ذلك خوفا على نفسه من القتل وعلى ماله من الأخذ، بدليل ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعو إلي المقداد. يا مقداد، وقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله، وكيف بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. ومثله ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. وقال البخاري عن عطاء عن ابن عباس: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون وقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. وأنزل الله في ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: والمسلم إذا لقي الكافر ولا أحد له جاز له قتله، فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما قتل القتل عن هؤلاء، يعني عن بعض الصحابة الذين قتلوا من ألقى إليهم السلام، لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعودا وخوفا من السلاح، وأن العاصمة قولها. وأن العاصمة قولها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عُصم كيفما قالها، ولذلك قال لأسامة بن زيد حينما قتل قائل لا إله إلا الله واحتج إنما قالها متعودا وخوفا من السلاح، أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب، وذلك لا يمكن، فلم يبق إلا أن يبين عن لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. وإلى هذا أشار الناظم بقوله ومن يكن شعاره الإسلام عنه كفا فكله حرام. مثاله إذا رأيت مسجدا أو في المواقيت سماعك الندى. وخلاصة البيتين أنه يحرم على المجاهدين أن يمسوا أهل مدينة أو قرية أو فردا بسوء ما دام شعار الإسلام موجودا لديهم، وذلك كالمساجد المبنية أو سماع المؤذنين في أوقات الصلوات أو ما يدل على انقياد الشخص للإسلام ولو ظاهرا. المسألة الثانية وجوب الكف عن قتل المرأة التي لم تقاتل لضعف النساء بالطبع، والصبي كذلك لقصوره عن فعل الكفار ولما في استبقائه من المصلحة. وهكذا يجب الكف عن الرهبان الذين فرروا أنفسهم للعبادة كما زعموا، كما يجب الكف عن الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا تدبير ولا مشورة في القتال. ومن كان مثلهم يقاس عليهم ويأخذ حكمهم لوجود العلة المانعة من قتل الجميع. فقد روى الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. كما روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا ضموا غنائمكم
ولا تغلوا
ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا ضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. ففي هذه النصوص دليل على النهي عن قتل من ذكر من تلك الأصناف التي جاء ذكرها في النصوص، وللفقهاء تفصيلات في جواز قتل هؤلاء وعدم قتلهم. فأما النساء والصبيان فقد ورد النهي عن قتلهم صريحا في حديث ابن عمر السابق. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند الكلام على حديث ابن عمر أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون. قلت وهذا هو الحق أنهم لا يقتلون عمدا إلا إذا حصل منهم محاولة لقتل أحد من المسلمين جهرة أو اغتيالا فإنهم يقتلون، كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأما الرهبان والشيوخ والأجراء والزمنى من الكفار فقد اختلف الفقهاء في حكمهم، فذهب الأحناف والمالكية والحنابلة إلى القول بمنع قتلهم إلا أن يقاتلوا، واستدلوا لقولهم هذا بقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فقالوا كل من لم يقاتل ولم يحصل منه على المسلمين ضرر فإنه لا يجوز قتله بحال لهذه الآية وللأحاديث المتقدمة وهو الراجح إن شاء الله. وذهبت الشافعية وابن حزم إلى أن هؤلاء المذكورين يقتلون جميعا، واستدلوا بأدلة كثيرة منها قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما استدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرفهم. ومثله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر لما قتل دريد بن الصمت وهو شيخ كبير قد نيف على المئة. وما في معنى هذه النصوص كثيرة وهي محمولة على المقاتلين منهم وأهل الرأي والتدبير، وكذا على من أصيبوا منهم لاختلاطهم بمن يجوز قتلهم ومن عداهم، ومن عداهم فلا يذكرون إلا إذا ظهر منهم قتال أو رأي أو تدبير للحرب أو إمداد للمحاربين من المشركين، والله أعلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: واكف عن النساء والصبيان كذاك راهب وشيخ فاني، أي أن هؤلاء ومن في حكمهم لا يجوز تعمد قتلهم لظهور ضعفهم وللمصلحة الدينية والدنيوية في استبقائهم، إلا من أتى منهم منكرا يوجب قتله، فلا تثريب حينئذ على الجيش الإسلامي في قتله كما تقدم ذلك قريبا. قوله: ويصلح التبييت للكفار وإن يكن أفضى إلى الذرار، والقطع والتحريق للأشجار يجوز للإنكاء بالكفار. دليله في سورة الحشر: ثبت مع الرسول الله أخبار أتت. تضمنت هذه الأبيات الثلاثة ثلاثة أحكام من أحكام الجهاد. الحكم الأول: جواز تبييت العدو ليلا وإن أدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله تبعا لمن يجوز قتاله وقتله. ودليل هذا الحكم ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وضراريهم، ثم قال: هم منهم. وما أخرجه الإمام أحمد عن سلمة بن الأكوع قال: بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان النصان صريحان في جواز قتل ذرار المشركين ونسائهم وكل من اختلط بهم في ديارهم. وقد علمت فيما تقدم المعنى الذي يحمل عليه جواز قتلهم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: ويصلح التبييت للكفار وإن يكن أفضى إلى الضرار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد له أهداف سامية وله آداب، فأهداف الجهاد والغاية منه ليعبد الله وحده دون سواه، وتبطل عبادة الأصنام والأوثان والهوى، فيكون الدين كله لله والعبادة كلها خالصة لله وحده دون سواه. من أجل ذلك شرعت الدعوة، الدعوة إلى حقيقة التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين، وله آداب يجب أن يتصف بها المجاهدون في سبيل الله، ومنها ما جاء ذكره في هذا البحث في النصوص الواردة الصحيحة أنه لا يشرع القتال ولا يبدأ المجاهدون في القتال لأهل قرية أو أي جماعة إذا سمعوا عندهم الأذان، لأنه لا يؤذن في قرية إلا إذا كان فيها أهل الإسلام، إذ الأذان من خصائص المسلمين، المشركون لا يعرفونه. فإذا سمع الأذان من القرية فإنهم يكفون عن قتالهم ولا يهاجمونهم أبدا، وإن لم يسمع الأذان وقد بلغتهم الدعوة، قد بلغت الكفار دعوة الإسلام وأعرضوا عنها، قاتلوهم بدون دعوة، يقاتلون المقاتلة. أما من كان طفلا دون الحنث دون البلوغ، أو امرأة لا تقاتل، أو رجلا كبير السن لا رأي له ولا يقاتل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم واجتناب قتالهم، لأن دين الإسلام قائم على العدل والإنصاف، وهؤلاء لا قدرة لهم على القتال ولم يستعدوا لقتال غيرهم. أما إذا قاتل الشاب ولو كان دون البلوغ، حمل السلاح وحملت المرأة السلاح، وخطط الشيخ الفاني تخطيطا للمعركة، افعلوا كذا واعملوا كذا، فهؤلاء يقتلون لأنهم هم الذين أتوا بالسبب. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن الجهاد لهؤلاء المشركين فيه رحمة بهم ليدخلوا في الإسلام فينجوا من عذاب الله عز وجل، أما إذا أبوا وماتوا على الكفر فهم إلى جهنم وبئس المصير. ففيه رحمة من أهل الإسلام بأهل الكفر، بأهل الكفر والفساد في الأرض، لينقذوهم مما هم عليه، لأنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفوا عن أذية المسلمين تركهم المسلمون ولا حاجة بهم إليهم أبدا. والمسألة الثالثة أن نعم استغفر الله الذي لا إله إلا أن من قال لا إله إلا الله من الكفار ولو تمكن منه المسلم وقد قال لا إله إلا الله وجب عليه الكف عنه، ولا يجوز له أن يقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، لأن الناس مأمورون بمعاملة الآخرين على ظواهرهم لا على بواطنهم، فالبواطن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لذا لما حصلت وقائع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قتل فيها من المشركين من قال لا إله إلا الله، ولكن تأول المجاهد المسلم تأول وسبق إلى فهمه أنه ما قال لا إله إلا الله إلا خوفا من السلاح، فقتله، بادره. أسامة قتل شخصا وغيره قتل شخصا آخر بعدما سلم تحية الإسلام، وكلاهما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في ذلك القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هكذا جاء القرآن بسبب أن جماعة من الصحابة وجدوا رجلا يسوق غنيمات له فقال السلام عليكم، قالوا ما سلم إلا خوفا على نفسه وعلى غنيماته فقتلوا، فأنزل الله هذه الآية الكريمة واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله بعد أن أعلنها، وقال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ويفهم منه أن من قال لا إله إلا الله من يهودي أو نصراني أو وثني وجب الكف عنه. ثم بعد ذلك ينظر في حاله هل يعمل بحق لا إله إلا الله أم لم يعمل؟ فإذا عمل بحقها من إقامة الصلاة وأركان الإسلام والإيمان والإحسان فهو المسلم، وإن لم يقم بحقها وارتكب كفرا حل دمه بعد ذلك وصار مرتدا بعد أن أعلن إسلامه. فالمقصود أن الشرع الشريف لا يحرص على قتل الأعداء، وإنما يحرص على هدايتهم. لذا للجهاد والقتال ضوابط لابد أن تتوفر، وهناك موانع لابد أن تنتهي. فإذا انتفت الموانع وتوفرت الضوابط شرع الجهاد، والله أعلم. التبييت، نعم التبييت فيه عذر، كأن يكون المقاتلون الأعداء للمسلمين في بيوتهم ويتخولون ويتحينون الفرص فيهجمون على المجاهدين في سبيل الله، فالمجاهدون مضطرون أن ينتصروا عليهم. فإذا اندمجوا مع النساء ومع البنين لا يستطيع المجاهد أن يميز بين من بين الخصم وبين غير الخصم، فإذا أصيب من لا يجوز قتله عمدا فلا حرج على المجاهد، لأنه يريد أن ينتصر وأن يهزم الكافر الذي صنع له مكيدة ثم ينغمس بين الأسرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قتال النساء والولدان. فلا حرج على من قاتل في البيوت بعد أن هاجم العدو أو تترس بهم، من قتل وهو لا يستحق القتل في هذه الحال لا حرج، لأنه ما تعمده المجاهد. نعم.
تقول من المغرب: كيف تنال تقوى الله؟
تنال تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. والموضوع يحتاج إلى أن يتعلم من يريد أن يحقق التقوى، يتعلم العلم الشرعي، يقرأ القرآن وشيئا من تفسيره، ويقرأ السنة وما تيسر من شروحها، وهو ناوي وجازم أن يعمل بما علم، فإنه ينال التقوى بحول الله وقوته.
من هو أول من بنى المسجد الحرام؟ هل هو آدم عليه السلام أم محمد صلى الله عليه وسلم؟
إبراهيم وإسماعيل كما قص الله ذلك، وكان البيت قبل ذلك أكمة في محل معلوم محله الآن بدون بناء، ويقال إن آدم حج، لكن البناء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم.
ما حكم شراء فاتورة بضاعة بدون أن نستلم البضاعة؟ مثلا عندنا مصنع للإسمنت، يقوم البعض بقطع الفاتورة وبيعها للآخرين أمام باب المصنع بسعر زائد عن سعر الفاتورة الأصلي، فهل هذا البيع مباح؟
ما أدري إيش هذا السؤال.
أعيد
السؤال.
ما حكم شراء فاتورة بضاعة بدون أن نستلم البضاعة؟ مثلا عندنا مصنع للإسمنت، يقوم البعض بقطع الفاتورة وبيعها للآخرين أمام باب المصنع بسعر زائد عن سعر الفاتورة الأصلي، فهل هذا البيع مباح؟
البيع الذي يتفق عليه البائع والمشتري والبضاعة مضمونة هذا هو الصحيح. أما التلاعب في البيوع يزيد هذا في الثمن بدون إذن الشركة فلا يجوز له أن يستغل الناس بسبب حاجتهم إلى هذه البضاعة. نعم.
امرأة عمرها 30 سنة حامل في الشهر الثاني، وقال لها الأطباء أن هناك نسبة أن يأتي الطفل مشوه، فأمروها أن تقوم بالتزام تعهد فيه بأنه إذا فحصت وظهرت النتيجة أن الطفل مشوه تقوم بإجهاضه، فما عليها أن تفعل مع العلم أن الأطباء في المستشفى لن يفحصوها حتى تتعهد بهذا الالتزام.
شهرين ولا كم؟
الشهر الثاني.
ها؟
الشهر الثاني.
ثاني.
نعم.
ما عرفهم أن الطفل مشوه، ما قد ظهر طفل. هذا سؤال مفترض. كونه مشوه وكيف هذا التشويه؟ ما قد ظهر الطفل حتى انهم يستطيعون ان يحكموا عليه انه مشوه، فلا تستعجل المرأة المسلمة على الإجهاض حتى يتبين انه مشوه، ثم بعد ذلك ليس لها الحق أن تبادر إلى قتل نفس، فهو يخرج على وجه الأرض ولله ما يشاء ويريد في خلقه. والتشويه قد يعالج، نعم. أما يعني كونه في بداية الشهر الثاني فإذا أرادت وأصرت على إجهاض النطفة فلا حرج عليها، لأنه ما جرى فيه التخطيط، ما جرى فيه خلق الإنسان. متى إذا نفخ فيه الروح لا يجوز لها أن تعتدي عليه بقتل، ولا الطبيب، ولهذا الأطباء يمنعون من هذا. نعم.
هل دراسة أحكام التجويد من الفروض العينية وحكمها واجب؟
إيش؟
هل دراسة أحكام التجويد من الفروض العينية وحكمها واجب؟
لا، ليس واجبا، ولكن الذي يجب أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، قارئ القرآن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وأما التجويد فهو من المستحبات ومن تزيين القرآن بالأصوات، فليس واجبا عليه، لكن الواجب عليه أن يقيم الحروف ويقيم الآيات على الوجه الصحيح.
سائلة تسأل هل يجوز لها أن تدرس القرآن في مسجد حزبي علما بأنهم عجم وهي لا تعرف لغتهم؟
تدرس على من القرآن؟ إذا كان تدرس على معلمة وفي محل تسلم من فتنة الرجال فلا حرج، أما إذا كان بين الرجال فلا، تدرس في بيتها القرآن، والله أعلم.
يكف عنه وما يعفى من ذلك عند التبييت. باب من يكف عنه وما يعفى من ذلك عند التبييت. ومن يكن شعاره الإسلام عنه عنه كففا فكله حرام. مثاله إذا رأيت مسجدا أو في المواقيت سماعك الندى. واكفف عن النساء والصبيان كذاك راهب وشيخ فاني. في هذه الأبيات الثلاثة بيان مسألتين. المسألة الأولى وجوب الكف في الجهاد عن أهل المدينة أو القرية التي يوجد بها ما يدل على إسلام أهلها، وذلك كأن يسمع الأذان أو ترى بها مساجد للصلاة، فإن في ذلك دليلا ظاهرا على إسلامهم. ودليل هذه المسألة ما رواه أحمد والبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. وفي رواية كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وقال: خرجت من النار. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ومثل ذلك في وجوب الكف عنه من تمكن منه المجاهد فأعلن الشهادتين أو حيا بتحية الإسلام، فإنه يجب الكف عنه ولا يجوز قتله بحجة أن ما صنع ذلك خوفا على نفسه من القتل وعلى ماله من الأخذ، بدليل ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعو إلي المقداد، يا مقداد، وقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله، وكيف بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. ومثله ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعود منا، فعمدوا إليه فقتلوه. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. وقال البخاري عن عطاء عن ابن عباس: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. وأنزل الله في ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: والمسلم إذا لقي الكافر ولا أحد له جاز له قتله، فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما قتل القتل عن هؤلاء، يعني عن بعض الصحابة الذين قتلوا من ألقى إليهم السلام، لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعودا وخوفا من السلاح، وأن العاصمة قولها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عصم كيفما قالها. ولذلك قال لأسامة بن زيد حينما قتل قائل لا إله إلا الله واحتج: إنما قالها متعودا وخوفا من السلاح، أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن، فلم يبق إلا أن يبين فلم يبق إلا أن يبين عن لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: ومن يكن شعاره الإسلام عنه كفا فكله حرام. مثاله: إذا رأيت مسجدا أو في المواقيت سماعك الندى. وخلاصة البيتين أنه يحرم على المجاهدين أن يمسوا أهل مدينة أو قرية أو فردا بسوء ما دام شعار الإسلام موجودا لديهم، وذلك كالمساجد المبنية أو سماع المؤذنين في أوقات الصلوات أو ما يدل على انقياد الشخص للإسلام ولو ظاهرا. المسألة الثانية: وجوب الكف عن قتل المرأة التي لم تقاتل لضعف النساء بالطبع، والصبي كذلك لقصوره عن فعل الكفار ولما في استبقائه من المصلحة. وهكذا يجب الكف عن الرهبان الذين فرروا أنفسهم للعبادة كما زعموا، كما يجب الكف عن الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا تدبير ولا مشورة في القتال. ومن كان مثلهم يقاس عليهم ويأخذ حكمهم لوجود العلة المانعة من قتل الجميع. فقد روى الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. كما روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، ضموا غنائمكم
ولا تغلوا
ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، ضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامر. ففي هذه النصوص دليل على النهي عن قتل من ذكر من تلك الأصناف التي جاء ذكرها في النصوص، وللفقهاء تفصيلات في جواز قتل هؤلاء وعدم قتلهم. فأما النساء والصبيان فقد ورد النهي عن قتلهم صريحا في حديث ابن عمر السابق. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند الكلام على حديث ابن عمر: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون. قلت: وهذا هو الحق، أنهم لا يقتلون عمدا إلا إذا حصل منهم محاولة لقتل أحد من المسلمين جهرة أو اغتيالا فإنهم يقتلون، كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأما الرهبان والشيوخ والأجراء والزمنى من الكفار فقد اختلف الفقهاء في حكمهم، فذهب الأحناف والمالكية والحنابلة إلى القول بمنع قتلهم إلا أن يقاتلوا، واستدلوا لقولهم هذا بقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فقالوا: كل من لم يقاتل ولم يحصل منه على المسلمين ضرر فإنه لا يجوز قتله بحال، لهذه الآية وللأحاديث المتقدمة، وهو الراجح إن شاء الله. وذهبت الشافعية وابن حزم إلى أن هؤلاء المذكورين يقتلون جميعا، واستدلوا بأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما استدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرفهم. ومثله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر لما قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير قد نيف على المئة. وما في معنى هذه النصوص كثيرة، وهي محمولة على المقاتلين منهم وأهل الرأي والتدبير، وكذا على من أصيبوا منهم لاختلاطهم بمن يجوز قتلهم ومن عداهم فلا يقتلون إلا إذا ظهر منهم قتال أو رأي أو تدبير للحرب أو إمداد للمحاربين من المشركين، والله أعلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وقف عن النساء والصبيان كذاك راهب وشيخ فاني، أي أن هؤلاء ومن في حكمهم لا يجوز تعمد قتلهم لظهور بعضهم وللمصلحة الدينية والدنيوية في استبقائهم إلا من أتى منهم منكرا يوجب قتله، فلا تتريب حينئذ على الجيش الإسلامي في قتله كما تقدم ذلك قريبا. قوله ويصلح التبييت للكفار وإن يكن أفضى إلى الذرار، والقطع والتحريق للأشجار يجوز للإنكاء بالكفار. دليله في سورة الحشر ثبت مع رسول الله أخبار أتت. تضمنت هذه الأبيات الثلاثة ثلاثة أحكام من أحكام الجهاد. تضمنت هذه الأبيات الثلاثة ثلاثة أحكام من أحكام الجهاد. الحكم الأول جواز تبييت العدو ليلا وإن أدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله تبعا لمن يجوز قتاله وقتله. ودليل هذا الحكم ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون
يبيتون
فيصاب من نسائهم وضراريهم، ثم قال هم منهم. وما أخرجه الإمام أحمد عن سلمة بن الأكوع قال بيتنا هوازن مع أبي بكر مع أبي بكر الصديق، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان النصان صريحان في جواز قتل ذرار المشركين ونسائهم وكل من اختلط بهم في ديارهم. وقد علمت فيما تقدم المعنى الذي يحمل عليه جواز قتلهم. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله ويصلح التبييت للكفار وإن يكن أفضى إلى الضرار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد له أهداف سامية وله آداب، فأهداف الجهاد والغاية منه ليعبد الله وحده دون سواه، وتبطل عبادة الأصنام والأوثان والهوى، فيكون الدين كله لله والعبادة كلها خالصة لله وحده دون سواه. من أجل ذلك شرعت الدعوة، الدعوة إلى حقيقة التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين. وله آداب يجب أن يتصف بها المجاهدون في سبيل الله، ومنها ما جاء ذكره في هذا البحث في النصوص الواردة الصحيحة أنه لا يشرع القتال ولا يبدأ المجاهدون في القتال لأهل قرية أو أي جماعة إذا سمعوا عندهم الأذان، لأنه لا يؤذن في قرية إلا إذا كان فيها أهل الإسلام، إذ الأذان من خصائص المسلمين، المشركون لا يعرفونه. فإذا سمع الأذان من القرية فإنهم يكفون عن قتالهم ولا يهاجمونهم أبدا، وإن لم يسمع الأذان وقد بلغتهم الدعوة، قد بلغت الكفار دعوة الإسلام وأعرضوا عنها، قاتلوهم بدون دعوة، يقاتلون المقاتلة. أما من كان طفلا دون الحنث دون البلوغ، أو امرأة لا تقاتل، أو رجلا كبير السن لا رأي له ولا يقاتل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم واجتناب قتالهم، لأن دين الإسلام قائم على العدل والإنصاف، وهؤلاء لا قدرة لهم على القتال ولم يستعدوا لقتال غيرهم. أما إذا قاتل الشاب ولو كان دون البلوغ حمل السلاح وحملت المرأة السلاح وخطط الشيخ الفاني تخطيطا للمعركة، افعلوا كذا واعملوا كذا، فهؤلاء يقتلون لأنهم هم الذين أتوا بالسبب. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن الجهاد لهؤلاء المشركين فيه رحمة بهم ليدخلوا في الإسلام فينجوا من عذاب الله عز وجل، أما إذا أبوا وماتوا على الكفر فهم إلى جهنم وبئس المصير. ففيه رحمة من أهل الإسلام بأهل الكفر، بأهل الكفر والفساد في الأرض، لينقذوهم مما هم عليه، لأنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفوا عن أذية المسلمين تركهم المسلمون ولا حاجة بهم إليهم أبدا. والمسألة الثالثة أن نعم استغفر الله الذي لا إله أن من قال لا إله إلا الله من الكفار ولو تمكن منه المسلم، وقد قال لا إله إلا الله وجب عليه الكف عنه ولا يجوز له أن يقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، لأن الناس مأمورون بمعاملة الآخرين على ظواهرهم لا على بواطنهم، فالبواطن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لذا لما حصلت وقائع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قتل فيها من المشركين من قال لا إله إلا الله، ولكن تأول المجاهد المسلم تأول وسبق إلى فهمه أنه ما قال لا إله إلا الله إلا خوفا من السلاح، فقتله، بادره. أسامة قتل شخصا وغيره قتل شخصا آخر بعدما سلم تحية الإسلام، وكلاهما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في ذلك القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هكذا جاء القرآن بسبب أن جماعة من الصحابة وجدوا رجلا يسوق غنيمات له فقال السلام عليكم، قالوا ما سلم إلا خوفا على نفسه وعلى غنيماته فقتلوا، فأنزل الله هذه الآية الكريمة واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله بعد أن أعلنها، وقال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ويفهم منه أن من قال لا إله إلا الله من يهودي أو نصراني أو وثني وجب الكف عنه. ثم بعد ذلك ينظر في حاله هل يعمل بحق لا إله إلا الله أم لم يعمل، فإذا عمل بحقها من إقامة الصلاة وأركان الإسلام والإيمان والإحسان فهو المسلم، وإن لم يقم بحقها وارتكب كفرا حل دمه بعد ذلك وصار مرتدا بعد أن أعلم إسلام أعلن إسلامه. فالمقصود أن الشرع الشريف لا يحرص على قتل الأعداء، وإنما يحرص على هدايتهم. لذا للجهاد والقتال ضوابط لابد أن تتوفر، وهناك موانع لابد أن تنتهي. فإذا انتفت الموانع وتوفرت الضوابط شرع الجهاد والله أعلم. التبييت نعم، التبييت فيه عذر، كأن يكون المقاتلون الأعداء للمسلمين في بيوتهم ويتخولون ويتحينون الفرص فيهجمون على المجاهدين في سبيل الله، فالمجاهدون مضطرون أن ينتصروا عليهم. فإذا اندمجوا مع النساء ومع البنين لا يستطيع المجاهد أن يميز بين من بين الخصم وبين غير الخصم. فإذا أصيب من لا يجوز قتله عمدا فلا حرج على المجاهد، لأنه يريد أن ينتصر وأن يهجم الكافر الذي صنع له مكيدة ثم ينغمس بين الأسرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قتال النساء والولدان. فلا حرج على من قاتل في البيوت بعد أن هاجم العدو أو تترس بهم، من قتل وهو لا يستحق القتل في هذه الحال لا حرج، لأنه ما تعمده المجاهد. نعم.
تقول من المغرب: كيف تنال تقوى الله؟
تنال تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. والموضوع يحتاج إلى أن يتعلم من يريد أن يحقق التقوى، يتعلم العلم الشرعي، يقرأ القرآن وشيئا من تفسيره، ويقرأ السنة وما تيسر من شروحها، وهو ناوي وجازم أن يعمل بما علم، فإنه ينال التقوى بحول الله وقوته.
من هو أول من بنى المسجد الحرام؟ هل هو آدم عليه السلام أم محمد صلى الله عليه وسلم؟
إبراهيم وإسماعيل كما قص الله ذلك، وكان البيت قبل ذلك أكمة في محل معلوم محله الآن بدون بناء، ويقال إن آدم حج، لكن البناء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم.
ما حكم شراء فاتورة بضاعة بدون أن نستلم البضاعة؟ مثلا عندنا مصنع للإسمنت، يقوم البعض بقطع الفاتورة وبيعها للآخرين أمام باب المصنع بسعر زائد عن سعر الفاتورة الأصلي، فهل هذا البيع مباح؟
ما أدري إيش هذا السؤال.
أعيد
السؤال.
ما حكم شراء فاتورة بضاعة بدون أن نستلم البضاعة؟ مثلا عندنا مصنع للإسمنت، يقوم البعض بقطع الفاتورة وبيعها للآخرين أمام باب المصنع بسعر زائد عن سعر الفاتورة الأصلي، فهل هذا البيع مباح؟
البيع الذي يتفق عليه البائع والمشتري والبضاعة مضمونة، هذا هو الصحيح. أما التلاعب في البيوع يزيد هذا في الثمن بدون إذن الشركة، فلا يجوز له أن يستغل الناس بسبب حاجتهم إلى هذه البضاعة. نعم.
امرأة عمرها 30 سنة حامل في الشهر الثاني، وقال لها الأطباء أن هناك نسبة أن يأتي الطفل مشوه، فأمروها أن تقوم بالتزام تعهد فيه بأنه إذا فحصت وظهرت النتيجة أن الطفل مشوه تقوم بإجهاضه، فما عليها أن تفعل مع العلم أن الأطباء في المستشفى لن يفحصوها حتى تتعهد بهذا الالتزام.
شهرين ولا كم؟
الشهر الثاني.
ها؟
الشهر الثاني.
ثاني.
نعم.
ما عرفهم أن الطفل مشوه، ما قد ظهر طفل، هذا سؤال مفترض. كونه مشوه وكيف هذا التشويه، ما قد ظهر الطفل حتى إنهم يستطيعون أن يحكموا عليه أنه مشوه. فلا تستعجل المرأة المسلمة على الإجهاض حتى يتبين أنه مشوه، ثم بعد ذلك ليس لها الحق أن تبادر إلى قتل نفس، فهو يخرج على وجه الأرض ولله ما يشاء ويريد في خلقه. والتشويه قد يعالج، نعم. أما يعني كونه في بداية الشهر الثاني، فإذا أرادت وأصرت على إجهاض النطفة فلا حرج عليها، لأنه ما جرى فيه التخطيط، ما جرى فيه خلق الإنسان. نعم. متى إذا نفخ فيه الروح لا يجوز لها أن تعتدي عليه بقتل، ولا الطبيب، ولهذا الأطباء يمنعون من هذا. نعم.
هل دراسة أحكام التجويد من الفروض العينية وحكمها واجب؟
إيش؟
هل دراسة أحكام التجويد من الفروض العينية وحكمها واجب؟
لا، ليس واجبا، ولكن الذي يجب أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، قارئ القرآن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وأما التجويد فهو من المستحبات ومن تزيين القرآن بالأصوات، فليس واجبا عليه، لكن واجب عليه أن يقيم الحروف ويقيم الآيات على الوجه الصحيح.
سائلة تسأل: هل يجوز لها أن تدرس القرآن في مسجد حزبي علما بأنهم عجم وهي لا تعرف لغتهم؟
تدرس على من القرآن؟ إذا كان تدرس على معلمة وفي محل تسلم من فتنة الرجال فلا حرج، أما إذا كان بين الرجال فلا، تدرس في بيتها القرآن، والله أعلم. Thank you.